بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من خلال هذا الدعاء المبارك والذي عادة ما يقرأ في هذا العصر، وهو عصر غيبة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الدعاء يعطينا دلالة واضحة على أن معرفة الإمام من معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن معرفة الرسول من معرفة الله سبحانه وتعالى، بل وأكثر من ذلك يدل ثانيا على الترابط الكبير بين هذه الأقداس الثلاثة، وهي الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وآله والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يعطينا مفهوما ثالثا ألا وهو أن عدم الإيمان بالحجة بل وعدم معرفة الحجة هي ضلال عن الدين، بمعنى واضح أنه لا يمكن الاستغناء عن معرفة الحجة بمعرفة الرسالة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، يعني أنه بالتوحيد وبالإسلام مجردا عن الإمامة ومعرفة ولاية أهل البيت هي ضلال بالواقع، ضلال عن الدين وانحراف عن جادة الصواب والصراط المستقيم. من هنا كان ولا بد لنا أن نعرف، ونحن في هذا البرنامج المبارك حياة الإمام الحجة بن الحسن حياة المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، أن نعرف ما هي خصوصيات هذا الإمام، أن نعرف ما هي مقامات مهدي آل محمد، أن نعرف الكثير من شؤوناته، من طبيعة حركته، من تقلبات التي حدثت له منذ ولادته، ومن ثم الغيبة الصغرى وبعدها الغيبة الكبرى إلى مرحلة الظهور المقدس. هذه كلها وهذه المفاهيم سنتناولها إن شاء الله في حلقات مستقبلة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج، والذي هو يتعنون بعنوان حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن بودي قبل أن نتطرق إلى معرفة خصوصيات الإمام وحياته الخاصة، قلنا أنه الإمامة معرفتها هي فرع عن معرفة الرسالة. إذن قبل معرفة خصوص الإمام الثاني عشر لابد من معرفة كنه الإمامة، وما هي الأدلة التي يستدل بها الأئمة سلام الله عليهم ومن بعدهم علماء الطائفة الكرام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين، ما هي الأدلة التي يستدل بها على إمامة الأئمة الاثني عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأنه كما تعلمون أن المسلمين ذهبوا مذاهب شتى، فبعض قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يوصي إلى أحد وترك الأمر سدى، طبعا هذا مرفوض رفضا قاطعا لا يمكن الأخذ به حتى لأبسط إنسان عاقل، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفضلا عن هذا الإرث الثقيل الذي سوف يتركه وهو الشريعة وخاتمة الشرائع. فكيف بمن يترك، يعني نحن لا نرضى، الإنسان لا يرضى لنفسه أن يترك عياله وأطفاله، بل إن كان له مال شيء يسير أن يتركه بلا أن يوصي به إلى أحد، وأن يوصي بتركاته وبديونه وما إلى ذلك من ما يترتب عليه أن يوصي إلى أشخاص معينين. فكيف يمكن أن يصدق العاقل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وترك الأمة سدى بلا راع يسوسها ويهديها إلى المحجة البيضاء؟ إذن من هنا لابد ربما في حلقة أو حلقتين نتطرق إلى مفهوم الإمامة وما هي الأدلة على الإمامة وكيف يمكن أن يكون الإمام، يعني ما هي مواصفات وخصائص الإمام بشكل عام طبعا. ثم بعد أن نتوضح وتتوضح هذه المفاهيم نتطرق ونسترسل بالحديث في حلقات مقبلة إن شاء الله حول الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تستدل الطائفة على الإمامة بعدة أمور. الأمر الأول النص، حيث أن الإمامة منصب إلهي مقدس لا يتحقق لأحد وليس بهوى أحد إلا بنص من الله سبحانه وتعالى أو من نبيه المصطفى، وطبيعة الحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل ما كان ذلك لرسول الله بذاته في تنصيبه للإمامة إلا من خلال أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما جاء في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، في الرواية المتواترة والحديث المعروف اللي هو حديث الغدير، حينما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا على الناس في يوم 18 من ذي الحجة. إذن هذا هو المطلب الأول، يعني الدليل الأول لابد أن يكون هنالك نص على الإمام أيا كان، فبدون النص لا يمكن الركون إلى شورى الناس وإلى اختيارهم، لأنه كما جاء في روايات كثيرة وفي النص القرآني أيضا أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا، ومع ذلك هؤلاء 70 والذي كان باختيار من قبل نبي ذلك الزمان ومن يعني باختيار نبي من أولي العزم، مع ذلك نجد هؤلاء 70 قالوا أرنا الله جهرة ولم يكونوا بذلك المستوى من المسؤولية وبذلك المستوى من متانة العقيدة، حيث لم يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يرى، لذلك جاءه الجواب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر الآيات المعروفة. إذن الاختيار والنص لابد أن يكون من الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، طبيعي، ولقد أتم ذلك رسول الله في أدائه للأمانة فنص على وصيه وخليفته من بعده وسماه باسمه في غير موضع مناسب. البعض يقول أنه رسول الله فقط في هذا المورد، مورد يعني حديث الغدير وخطبة الغدير ويوم الغدير، نص على أمير المؤمنين. كلا، هنالك العشرات، بل أن رسول الله لم يترك فرصة سانحة إلا ويذكر الأمة بخليفته، بل منذ فجر الرسالة، يعني منذ بدء الرسالة، وكانت حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، في أول أيام الرسالة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربين من عشيرته وذويه، ثم قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وخليفتي ووصي ووارثي من بعدي، فضحك أبو لهب وغيره وقالوا لأبي طالب قد أمر عليك ولدك، حينما قام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو لم يبلغ الحلم، يعني كان عمره الشريف 10 سنوات، حينما نهض مستنصرا لرسول الله دابا عنه مساندا له داعيا له مؤيدا لرسالته، فقال رسول الله في ذلك الوقت هذا أخي وخليفتي ووارثي من بعدي، فضحك هؤلاء القوم وقالوا لأبي طالب قد أمر عليك ولدك. إذن وهنالك العشرات من الأحاديث الشريفة التي يعني شاءت الأقدار أن تحفظ حتى من قبل المخالفين. يعني حينما نذكر هذه الأحاديث طبيعي هي موجودة حتى في كتبهم أيضا، في كتب أبناء العامة إخواننا أبناء السنة والجماعة، هذه الأحاديث موجودة ويصرحون بصحتها وقوة أسانيدها، بل لا يمكن لهم أن يتلاعبوا أو أن ينقضوا هذه الأمور باعتبارها من الأمور والأحاديث المتواترة عنهم، فضلا عن أنها متواترة من طرقنا. إذن الحديث المتواتر في خطبة الغدير الشهيرة حيث أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100,000 من المسلمين حجوا معه حجة الوداع وعادوا معه، طبيعي أمر من سبقهم بالرجوع ومن لم يحق بهم انتظرهم إلى أن لحقوا، ثم خطب. فلما بلغوا غدير خم حيث مفترق طرقهم إلى مواطنهم نادى مناديه أن يرد المتقدم وينتظر المتأخر حتى يلحق، ثم قام فيهم خطيبا وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال روحي له الفداء صلى الله عليه وآله، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. الحديث الثاني والذي كرره رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة، وهو حديث المنزلة، قوله لعلي عليه السلام في الحديث المتفق عليه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ طبيعي تكرر منه صلى الله عليه وآله التصريح باسم علي لخلافته، وأنه أولى الناس بالنبي وبالدين والدولة من بعده بما فيه الكفاية. طبيعي هذا الحديث الشريف ينفي كل فارق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سوى النبوة. إذن نجرد عليا من النبوة والرسالة ثم نضفي عليه جميع مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله من العصمة والإمامة وقيادة الأمة، يعني الدنيوية والأخروية، فكل صفة حازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حازها علي من بعده وورثها علي من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا الرسالة والنبوة فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هنا طبعا حينما نقول النص هذه أحاديث، وقبل الأحاديث الشريفة عندنا القرآن الكريم الذي نص في أكثر من آية وفي أكثر من مورد على إمامة أمير المؤمنين، وذلك بإجماع الأمة في أكثر من آية أنها نزلت في علي عليه السلام. من هذه الآيات قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا النصوص الكثيرة من الطرفين الخاصة والعامة المتفق على صحتها ذهبوا إلى أن إلا من شد طبعا ابن تيمية وأضرابه أن هذه الآية الكريمة نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي صريحة في أن ولاية علي هي ولاية الله سبحانه وتعالى وشبيهة بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حينما كان علي عليه السلام راكعا فجاء فقير إلى المسجد فلم يعطه أحد، فأشار إليه علي عليه السلام بإصبعه فأخذ منه خاتم، لذلك جاءت ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا بالنسبة إلى علي عليه السلام. هنالك أحاديث كثيرة أيضا وروايات كثيرة من الطرفين أيضا على أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم 12، فقال رسول الله: الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. إذن هذا هو يمكن أن بشكل مختصر وسريع جدا استعراض، لم نستعرض الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث الدالة على إمامة علي بالخصوص وعلى إمامة أئمة الهدى ومصابيح الدجى 12 بشكل عام. قلنا الدليل الأول هو النص من قبل الله سبحانه وتعالى عن لسان رسوله، وقد ذكرنا نصا من القرآن الكريم ونصوصا من قبل السنة الشريفة. الأمر الثاني من الأدلة على الإمامة والتي يتمسك بها علماء الطائفة الاستقامة وسلامة المنشأ. أنت طبيعة من تريد حينما يريد الإنسان أن يتبع شخصا، حينما يريد الإنسان أن يجعل شخصا ما أسوة له ويقتدي به في حركاته وسكناته وذهابه ومجيئه وكل شؤوناته، لابد أن يكون هذا الشخص المتأسى به بلغ القمة في الكثير من الكمالات، بحيث لا يمكن أن يعتبره يعني شائبة تجعل من ذلك الإنسان المتأسي به في تشكيك وفي حيرة بل وتراجع وحالة إحباط تكون لديه. لذلك لابد من سلامة المنشأ والاستقامة على الجادة الصحيحة، وليس من المعقول أن يكون من أتأسى به قد عبد الأوثان في فترة طويلة من الزمن ثم يكون قدوة لي، بينما نجد عليا عليه السلام لم يعبد وثنا. لذلك حتى أبناء العامة يقولون عنه كرم الله وجهه، وهذه دلالة واضحة على أن وجهه لم يسجد لصنم قط. طبعا هذا من يعني المفاهيم البسيطة بالنسبة للطائفة الحقة، بل من الضرورات التي يعني ضرورات بمعنى البديهيات التي لا يمكن أن يشكك فيها أحد من أبناء الطائفة. ويمكن أن يستدل على سلامة المنشأ والاستقامة على الجادة وعلى الصراط المستقيم بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، حيث أن هذه الآية الشريفة تصرح بأن آباء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يركنوا أو لم يعبدوا أو لم يشركوا بالله طرفة عين، وكانوا من الموحدين وكانوا من الساجدين لله سبحانه وتعالى، وهي آية صريحة في هذا الباب. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أنزل العديد من الآيات الكريمة في حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بغض النظر عن إمامتهم وإنما في بيان مقاماتهم، ومن ذلك آية إذهاب التطهير، آية التطهير وإذهاب الرجس. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حيث اتفق المسلمون على أنه مع نزول هذه الآية الكريمة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وجلل عليهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا يسري أيضا إلى بقية أئمة الهدى ومصابيح الدجى الاثني عشر، فلا أحد يشك في أنهم الأطهر مولدا والأصح نشأة والأقوم خلقا أو خلقا، نعم الأقوم خلقة وخلقا، تفردوا بالمنزلة الأعلى والمقام الأسنى، فلا يدانيهم فيهم سواهم. لذلك قال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، وفي حديث آخر نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد، فيقول ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. وقال عليه السلام إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. من الأدلة أيضا الدليل الثالث الذي يمكن أن نعتبره من مواصفات يعني ما تعتقده الإمامية في أن يتحلى الإمام بها، وهو السبق في العلم والحكمة. الطائفة تعتقد أن الإمام يجب أن يكون أعلم الناس وأفقه الناس وأقضى الناس وأحكم الناس، يحتاج إليه الجميع ويستغني عن الجميع، لذلك فهو إمام الجميع. وهذا ما نجده أيضا بشكل واضح وجلي لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما تذكر الروايات ويحدثنا التاريخ عن الإمام الجواد سلام الله عليه وعمره 6 سنوات حينما ولي الخلافة وتقمص هذا المنصب العظيم الإلهي. أرادوا أن يمتحنوه فامتحنه يحيى بن أكثم بسؤال، ففرع عليه الإمام سلام الله عليه عدة أسئلة فاحتار في الجواب ثم سردها عليه الإمام سلام الله عليه، بل يقال في رواية أخرى أن الإمام أجاب في مجلس واحد عن 30,000 مسألة وهو لما يبلغ الحل، يعني عمره 6 سنوات. إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على علمهم اللدني، وأنهم لم يحضروا. هل سمعتم أن أحدا من أئمة الهدى حضر وتتلمذ على يد فقيه من فقهاء المسلمين أو عالم من علماء المسلمين أو أي شخص آخر؟ لم نسمع تتلمذ على أن أحدا من الأئمة تتلمذ على شخص إلا عن من آبائه سلام الله عليهم، وهذا شيء لا ينكر، بالنتيجة علم آبائه من علم الله سبحانه وتعالى. لذلك شاع قول أبي حنيفة في الإمام الصادق عليه السلام: لم أرى أفقه من جعفر ابن محمد الصادق، وإنه لأعلم الناس باختلاف الناس. ولم يكن طبعا، لذلك مرة ثانية يقول أبو حنيفة قال: دخلت المدينة فرأيت أبا عبد الله الصادق فسلمت عليه، وخرجت من عنده فرأيت ابنه موسى في دهليز، موسى الكاظم باب الحوائج سلام الله عليه، وهو صغير السن، فأراد أن يمتحنه، فقلت له: أين يحدث الغريب إذا كان عندكم وأراد ذلك؟ فنظر إلي ثم قال: يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية الدور والطرق والنوافذ والطرق النافذة والمساجد، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. قال: فلما سمعت هذا القول منه نبل في عيني وعظم في قلبي، فقلت: جعلت فداك. يعني ذهب من قضية الفقه ومسألة فقهية طارئة جاء بها لامتحان الإمام الكاظم سلام الله عليه، ترقى إلى مسألة عقائدية غاية في الخطورة، وهي مسألة الجبر والتفويض، وكانت في ذلك الوقت على أشدها بين المعتزلة وبين غيرهم الأشاعرة. هؤلاء يذهبون إلى أن أفعال الإنسان صادر عن جبر، وأولئك يقولون بأنها صادرة عن تفويض، وأنه لا دخل لله سبحانه وتعالى بها. فهنا أراد أن يمتحن الإمام الكاظم سلام الله عليه بهذه المسألة الدقيقة. فحينما سأله هذا السؤال قال: ممن المعصية؟ جعلت فداك، ممن المعصية؟ فنظر إلي ثم قال: اجلس حتى أخبرك. فجلست، فقال عليه السلام: إن المعصية لابد أن تكون من العبد أو من ربه، هذا الأمر الأول، أو تكون منهما جميعا، هذا لابد أن تكون من العبد، هذا الأمر الأول، أو تكون من ربه، هذا الأمر الثاني، أو تكون منهما جميعا، هذا الأمر الثالث. إذن قياس استثنائي، لا يمكن أن تخلو هذه المعصية من واحد من هذه الثلاثة. فإن كانت من الله سبحانه وتعالى المعصية، يعني معصية العبد، إن كان العبد مجبورا عليها بهذا الشكل وأنه لا دخل له بها وليست له قدرة على منع المعصية من قبل نفسه، إذن هي تكون من الله، فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. وإن كانت منهما، يعني شوية من الله سبحانه وتعالى المعصية وشوية من العبد، فهو شريكه، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف. وإن كانت من العبد فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي، وله حق الثواب والعقاب، ووجبت الجنة والنار. فيقول أبو حنيفة: فلما سمعت ذلك من الإمام سلام الله عليه قلت: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. لذلك يقول الشيخ المفيد أيضا عن المعلى ابن محمد قال: خرج علي أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام حتى أنا موت أبيه، يعني بعد موت أبيه، فنظرت إلى قده لأصف قامته لأصحابنا فقعد، ثم قال: يا معلى، إن الله تعالى احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، فقال: وآتيناه الحكمة صبية، يعني لا تنظر إلى صغر السن في قضية الإمامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث عيسى وهو في المهد كان نبيا ويكلم الناس، وكذلك بعث يحيى أيضا آتاه الحكمة صبية. وطبعا في يعني في حلقات مقبلة إن شاء الله سوف نستعرض أن كل ما ثبت من المقامات للأنبياء والمرسلين فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم بشكل وبطريق أولى، لأنه بنظرنا وبنظر الطائف الحق أن أئمة الهدى ومصابيح الدجى هم أعظم من سائر الأنبياء والمرسلين عدا خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب المولى صاحب العصر والزمان وأنصاره والمستشهدين تحت لوائه.